أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المحاذير التي ذكرت من جعل الأحكام الظاهرية وأنها تتنافى مع جعل الحكم الواقعي المشكوك، وهذا هو الذي عبرنا عنه فيما سبق بإشكالات ابن قبة، أو المعروفة في الكلمات بإشكالات ابن قبة. وقلنا بأن هذه الإشكالات والمحاذير لكي تتم لا بد من تمامية مجموعة من المقدمات، وإلا إذا لم تتم تلك المقدمات فإنه لا يقع عندنا لا اجتماع المثلين ولا اجتماع الضدين ولا نقض الغرض ولا تفويت المصالح والإلقاء في المفاسد. لكي تتحقق هذه المحاذير جميعا أو بعضها لابد من تمامية مجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى التي لابد أن تكون تامة هي أن نقبل أن لله تعالى في كل واقعة حكما، وإلا إذا لم يثبت ذلك لا يوجد عندنا حكم واقعي حتى يتنافى مع الحكم الظاهري المجعول. وهذه قاعدة ذكرها أعلامنا، ولكنه في الأعم الأغلب لم يعقدوا لها بحثا مستقلا لبيان الدليل على هذه القاعدة، وهي مسألة كلامية لا علاقة لها بالأبحاث الأصولية. ولكنه كما وعدنا الإخوة في البحث السابق سوف نقف على مضامين هذه القواعد والدليل عليها ولو إجمالا، وإلا تفصيل الحديث عنها موكول إلى محل آخر، وذاك المحل الآخر إلى الآن لم يبحث فيه هذا البحث. على مستوى الروايات، عندما نأتي إلى الروايات، في الواقع الروايات كثيرة في هذا الباب. أنا أشير إلى بعض هذه الروايات، وإن كان جملة منها من حيث السند فيها تأمل، ولكنه بعضها صحيحة السند لا إشكال فيها. من هذه الروايات الجزء الأول من أصول الكافي، صفحة 59، باب الرد إلى الكتاب والسنة، وأنه ليس شيء من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج الناس إليه إلا وقد جاء فيه كتاب أو سنة. هذه الرواية صحيحة السند عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن أبي عبد الله الصادق قال: سمعته يقول: ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة. إذن ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. إذن هذه القاعدة متصيدة ماذا؟ من مضمون هذه الروايات. هذه رواية اللي هي صحيحة السند. رواية أخرى عن الباقر قال: سمعته يقول: إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا يحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله، ثم قال: وجعل لكل شيء حدا. إذن كل شيء له ماذا؟ له حد. هسه إذا ضممنا إلى ذلك ومن يتعدى حدود الله، بعد يتضح بأنه الحد يعني ما يتعلق بتلك الواقعة. وجعل عليه دليلا يدل عليه، وجعل على من تعدى ذلك الحد حدا. الرواية واضحة الدلالة وتبين لكل واقعة حكم. الرواية الأخرى، الرواية قال: سمعت أبا عبد الله عن سليمان بن هارون، اللي هو مشترك بين ثلاثة أشخاص وواحد منهم جزما ضعيف، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حد كحد الدار، فما كان من الطريق فهو من الطريق، وما كان من الدار فهو من الدار، حتى أرشل خدش. حتى هذه القضية اللي روايات كثيرة توجد بهذا المضمون والجلدة ونصف الجلدة وغير ذلك، هذه هم رواية موجودة في هذا الباب. من الروايات أيضا في هذا الباب روايات كثيرة الإخوة بعد يراجعها، تقريبا هنا واردة 9 روايات في هذا الباب، اللي إذا أضفنا إليها روايات البحار أيضا له باب بهذا الشكل، أيضا روايات عديدة في هذا المجال. هذا مضافة إلى الدليل العقلي، فإن الدليل العقلي أيضا يثبت لنا هذه الحقيقة بنحو واضح لا مجال للشك فيه. لماذا؟ نحن إذا قبلنا الروايات التي بينت أن الآخرة ليست إلا هي النتاج اعتقاداتي وأخلاقي وأعمال الإنسان في هذه النشأة، ما هي الآخرة؟ ما هي حقيقة الآخرة بتعبير تلك الرواية؟ الدنيا مزرعة الآخرة، ما هي حقيقتها؟ هي حاصل هذه الأمور في هذه النشأة. ولكن أي أمور؟ اعتقادات، أخلاق وملكات، وماذا؟ وأعمال المرتبطة بالجوارح. إذن ما من عمل جوارحي وما من عمل أخلاقي وما من عمل اعتقادي إلا وله ماذا؟ إلا وله أثر في تلك النشأة. سؤال: أن العقل يستطيع أن يكتشف هذه العلاقات الموجودة بين ما هنا وبين ما هناك أو لا يستطيع؟ العقل يستطيع أو لا يستطيع؟ التجربة لا تستطيع. لماذا؟ باعتبار أنه أحد طرفي القضية خارج عن هذه النشأة، فلا يبقى له إلا طريق العقل. العقل يستطيع أو لا يستطيع؟ الجواب كلا، فإن العقل قاصر عن بيان الارتباطات الموجودة بين هذه النشأة وبين ماذا؟ وبين تلك النشأة. مثلا تعال إلى العقل واسأله أن صلاة الصبح أساسا لا ينبغي أن يقوم الإنسان يصلي الصبح أو لا ينبغي، وإذا قام يصلي ركعتين أو يصلي ركعة أو يصلي 5 ركعات أو يصلي 3 ركعات، يستطيع أن يقول شيئا العقل أو لا يستطيع؟ العقل هنا لا يستطيع أن يقول، راجل في مثل هذه المسائل. هذا المعنى الذي ذكرناه مرارا في المنطق وفي الأبحاث الفلسفية، أن العقل لا يستطيع أن ينال هذه المسائل. أكل مال اليتيم ظلما، ما هو أثره؟ هل له أثر؟ أنت إذا كانت نار في الدنيا تستطيع أن تجربها، تضع يدك فيها فتعرف أنها محرقة أو غير محرقة، فإذا أحرقتك تقول هذه محرقة. تضع نفسك في الماء فإذا وجدت أنك لا تستطيع أن تتحمل تقول يغرق ماذا؟ يغرق الإنسان. أما هل يمكنك أن تجرب العلاقات ما بين الدنيا والآخرة أو لا يمكن؟ لا يمكن، لا عقلا ولا تجربة. إذن نحتاج إلى من يبينها، والمفروض أن كل شيء له أثر. ماذا؟ أثر هناك. إذن هم الدليل العقلي يثبت أن لكل واقعة حكم، مضافا إلى الدليل ماذا؟ إلى الدليل النقلي من الآيات والروايات، اللي في الأعم الأغلب هذه الروايات جاءت في ذيل قوله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذا فيما يتعلق بالتسالم، إذا كان له قيمة في مثل هذه المسالم أيضا التسالم والإجماع بين علماء وأعلام مدرسة أهل البيت، أيضا مما لا ريب أن لكل واقعة حكما لله سبحانه وتعالى. أما القاعدة الثانية، وهي قاعدة بأن هذه الأحكام الموجودة في لوح الواقع لكل واقعة، هل هي مختصة بالعالمين بها أو أنها تشمل العالم والجاهل على حد سواء؟ أي منهما؟ هذه القاعدة التي قرأتموها مرارا، خصوصا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عنول لها عنوانا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة، وهي اشتراك الأحكام أي بين العالمين وبين الجاهلين بها. هذه الرواية أو هذا المضمون إثباته عقليا أيضا لا محذور فيه. لماذا؟ لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا؟ واحد. إذا كانت صلاة الصبح فيه كمال للإنسان ومكمل للإنسان ويقرب الإنسان، وكان هذا أمرا وجوديا لا أمرا ماذا؟ أمرا اعتباريا، وبطبيعة الحال فإن علمي به وعدم علمي به لا يؤثر عليه. نعم قد يؤثر في وجود العقاب وعدم وجود العقاب، ذاك حديث آخر. نحن حديثنا في ماذا؟ أنه أساسا الهواء، لو فرضنا أن الأحكام الواقعية من قبيل الهواء، فإن الهواء هو الذي يحيي ماذا؟ الإنسان. والسم هو ماذا؟ يقتل الإنسان. علم الإنسان وعدم علم الإنسان في ذلك يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر أبدا، خصوصا إذا بنينا إن شاء الله في الحلقة في المقام الثالث أو في القاعدة الثالثة أن هذه الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد ماذا؟ واقعية، وليست هي أمور اعتبارية. خب إذا كانت أمور واقعية بعد لا فرق بين أن يعلم بها الإنسان وأن لا يعلم بها الإنسان. على أي الأحوال الدليل العقلي تام، ولكنه هسل ما يريد يبحث المقدمات العقلية، الروايات الواردة في المقام روايات كثيرة نقلها صاحب جامع أحاديث الشيعة اللي أنا أنقل بعض هذه الروايات. من هذه الروايات هي معتبرة مسعدة بن زياد قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام وقد سئل عن قول الله تعالى: فلله الحجة البالغة، فقال عليه السلام: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالما؟ فإن قال نعم قال: أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال كنت جاهلا قال له: أفلا تعلمت حتى ماذا؟ حتى تعمل. خب إذا لم يكن في حق الجاهل حكم، خب ماذا يتعلم حتى يعمل به؟ أساسا يوجد في حقه حكم أو لا يوجد؟ إذا لم تكن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل، لا معنى إذا قال كنت جاهلا يقال له ماذا؟ هل لا تعلمت؟ يتعلم ماذا؟ أساسا سالب بانتفاء الموضوع. لا يوجد حكم في حقه حتى ماذا؟ حتى يذهب ليتعلم. هذه موجودة في جامع أحاديث الشيعة الجزء الأول صفحة 94 الحديث 25 من الباب الأول من أبواب المقدمات. رواية أخرى عن يونس بن عبد الرحمن قال: سئل أبو الحسن: هل يسع الناس ترك المسألة عما يحتاجون إليه؟ فقال ماذا؟ فقال: لا. وإذا لم يكن في الحق الجاهل حكمون، لماذا لا يسعهم ترك السؤال؟ إنما لا يسعهم ترك السؤال إذا ماذا؟ إذا كان هناك واقع في حقهم ينبغي عليهم ماذا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك رواية أخرى عن أبي جعفر الأحول عن أبي عبد الله الصادق قال: لا يسع الناس حتى يسألوا ويتفقهوا ويعرفوا إمامهم، أيضا بنفس المضمون السابق. ورواية أخرى الرواية قال: إنما يهلك الناس لأنهم، رواية عن زرارة ومحمد بن مسلم وريد العجل يا غريب، إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون. فلو كان الجاهل في الواقع معذورا، إذن لا معنى لأنه يهلك ماذا؟ بعدم سؤاله، هذا معناه أنه مشمول للأحكام الواقعية. وكذلك تلك الروايات التي أمرت بالتفقه ماذا؟ بالتفقه في الدين. إذا لم يكن الحكم مشتركا لا معنى لأن يؤمر ماذا؟ بالتفقه في الدين. وكذلك ما ورد من الروايات، جملة من الأعلام أشاروا إلى هذا الدليل، وهي الروايات الآمرة بالتوقف والاحتياط. هذا مدلولها الالتزام ما هو؟ أن الواقع موجود في حقهم أو غير موجود. إذا لم يكن الواقع ثابتا في حق الجاهل يوجد هناك معنى للاحتياط أو لا يوجد معنى للاحتياط؟ لا يوجد حكم في حقي حتى يجب الاحتياط ماذا؟ حتى يجب الاحتياط عليه. إذن من هذه كلها في جامع أحاديث الشيعة، أول جامع أحاديث الشيعة، عشرات الروايات ذكرت بهذا المضمون. هذه هماتنا. القاعدة الثانية، لذا أنا أتصور السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندما جاء إلى هذه المسألة قال طبعا مضافا عندنا إلى إطلاقات الأدلة، لأن إطلاقات الأدلة قالت يا أيها الذين آمنوا ماذا؟ أقيموا الصلاة. سواء علمت أو ماذا؟ أو لم تعلم، فإن وجوب الصلاة حاكم في حقك. لذا تعبيره الروايات المستفيضة، وإن كان الشيخ رحمة الله تعالى عليه يعبر أنها ماذا؟ أنها متواترة، مضافا إلى التسالم. وإن كنا ذكرنا في شرح الحلقة أن التسالم لا موضع له ماذا؟ في مثل هذه المسائل، لأن الإجماع إنما هو حجة في المسائل الفرعية لا في المسائل الاعتقادية، وهذه مسألة كلامية وليست مسألة فقهية على أي لحظة. إذن بلي لا مريد نشوف الجمع الآن، قلنا بأنه أساسا الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي إذا لم تكن مشتركة ولا يوجد في حقه واقع حتى يتنافى مع الحكم الظاهري. لا، الثمرة هذه وهو أنه يوجد هذا الحكم الظاهري يتنافى مع الواقع أو لا يتنافى، هذه الثمرة العلمية المهمة في البحث. لا قبل هذا احنا بحثنا أصولي الآن، ذاك بحث آخر وهو أنه عقاب ما كشنه الثمرة، ذاك حديث آخر ثمرته هذا وهو أنك تأتي وتذهب تبحث عنه، وإلا إذا أنت مو مشمول للواقع يجب عليك أن تبحث عنه. لا، فإذن أهم الثمرات. ثم مضافا احنا حديثنا الآن هنا في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي والتنافي بينهما فرع أن الواقع يشمل ماذا؟ يشمل الجاهل أيضا، وإلا لو قلنا أنه مختص بالعالم فلا تنافي بين الحكم الظاهري المجعول والحكم الواقعي ماذا؟ المشكوك. القاعدة الثالثة، محل الكلام واقعا أنا أتصور فيما يتعلق بالقاعدة الأولى والقاعدة الثانية لا يوجد عندنا بحث أساس، إنما الكلام كل الكلام أين؟ في القاعدة الثالثة، وهو أنه أساسا هذه المصالح، أن هذه الأحكام هل هي تابعة للمصالح والمفاسد أو لا، وإذا كانت تابعة تابعة في أي مجال. أنت عندما تأتي إلى أي حكم أي أمر أو نهي، يوجد عندك أمر وهو الحكم الشرعي أو نهي وهو الحكم الشرعي، وعندك ماذا متعلقه، هسه إما متعلق الأوامر وإما متعلق ماذا النواهي. هذه الذي نقول بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، مراد أن الحكم تابع للمصلحة والمفسدة، لو أن المتعلق تابع للمصلحة والمفسدة. أولا فالبحث يوجد مقدمتان، هذا البحث المعروف المنسوب إلى الأشاعرة، وهم يقولون أن المصالح والمفاسد تابعة للأوامر والنواهي، وفي قبالهم ماذا يقولون؟ يقولون لا، أن الأوامر والنواهي تابعة ماذا؟ للمصالح والمفاسد. مسلك العدلية يقول إن الله أمر بالصلاة لوجود المصلحة فيها، وإلا لو لم تكن فيها مصلحة يأمر أو لا يأمر؟ إذن الأمر تابع ماذا؟ لوجود المصلحة. أما ما ينسب إلى الأشاعرة ما هو؟ يقول لا، إنما وجدت المصلحة في الصلاة لأن الله ماذا؟ لأن المولى أمر بها. إذن في النتيجة يوجد هذا، هكذا خلاف، وهو أن المتعلقات، أن المصالح والمفاسد تابعة للأوامر كما ينسب إلى الأشاعرة، أو أن الأوامر والنواهي تابعة ماذا؟ للمصالح والمفاسد كما ينسب إلى عدلية. هذا الخلاف لا يؤثر كثيرا في المقام، سواء قلنا الأول أو قلنا الثاني، يعني قلنا مبنى الأشاعرة أو قلنا مبنى العدلية بهذا المعنى، فإنه في النتيجة الأشاعرة أيضا بعد الأمر يقولون في المصلحة توجد ماذا؟ في الصلاة توجد مصلحة. وإذا وجدت في الصلاة مصلحة وكانت واقعية ومشتركة، فإنه لو جعل حكم ظاهري على خلافها يلزم ماذا؟ يلزم التمام. إذن ذاك الخلاف الأشعري المعتزلي يؤثر على البحث أو لا يؤثر؟ الجواب لا. إذا كان كلاهما يقول أن المصالح والمفاسد في المتعلقات، في الصلاة، في الصوم، في الحج، في السرقة، في الزنا، في ونحو ذلك، إذا كانت المصالح والمفاسد في هذه فلا فرق أن نسلك مسلك الأشاعرة أو أن نسلك مسلك ماذا؟ العدلية، في أنه يقع التنافي، ولكن بشرط الإيمان بالقاعدة الأولى والقاعدة ماذا؟ والقاعدة الثانية. إذن هذا الخلاف لا يؤثر على المقام شيئا، وإنما هناك خلاف آخر، مسألة أخرى، هل أذهنكم يمين؟ ما هو ذلك الخلاف؟ وهو أنه ذكر بعض الأعلام، هل أذهنكم هذه المسألة هواي مهمة وتترتب عليها آثار مهمة؟ طبعا هذان المسلكان، يعني ما ينسب إلى الأشاعرة وما ينسب إلى العدلية، إذا قبلنا أن المصالح والمفاسد في أشخاص المتعلقات، يعني الصلاة إنما يجب الإتيان بها لأن الله أمر بها أو لأن فيها مصلحة، أي منهما؟ على هذين المسلكين، هذه الطاعة ووجوب الطاعة منشأه أمر المولى، لو منشأه المصلحة، أي منهما؟ بعد هذه حق الطاعة والامتثال وكذا، أين تذهب؟ هذه النقطة التفتوا إليها، عادة هذه في الكلمات تقال ولكن لا يلتفت إلى لوازمها، خلي ذهنكم يمي. إذا نحن فرضنا أن متعلقات الأوامر والنواهي من قبيل الدواء ومن قبيل السم، فالشارع إنما أمر بالصلاة لأنه ماذا؟ دواء، ونهى عن السم لأنه ماذا؟ هلاك، لأنه فيه مفسدة، لأن فيه وذاك فيه مصلحة. إذن هنا عندما يقول العقل بأنه تجب طاعة الأوامر والنواهي لأنها صدرت ممن له حق المولوية أو لأن فيها مصلحة ومفسدة، أي منهما؟ حيثية؟ لا أبدا أبدا ولا. إذا جعلت هذه النظرية الثالثة التي تريد أن تجعل أمر المولى ومصلحة ماذا؟ المتعلق، هذه نظرية أخرى، هذه تجعل كل المصلحة والمفسدة إن كامنة في المفاسد والمصالح الموجودة في المتعلقة، إذن أمر المولى ونهيه له اعتبار أو ليس له اعتبار؟ فلو كشف العقل ذلك، فلو عمل الإنسان اتفاقا بتلك المتعلقات، فقد حقق المصلحة والمفسدة أو لم يحقق؟ بل يحقق المصلحة والمفسدة، وإن لم يكن هناك أمر ولم يكن هناك ماذا؟ ولم يكن هناك نهي. بعبارة أخرى، مرجع هذين المبنيين لمن يلتزم؟ بس أنا لا أريد أن أقول فلان يلتزم ولا لا، يوجد عندي بحث ماذا؟ صغروي، البحث كبروي. لمن يرى، وعبارات الأعلام بإمكانكم مراجعتها، لمن يرى أنه تجب إطاعة الأوامر والنواهي لوجود المصالح والمفاسد في المتعلقات، هذه الأوامر والنواهي حقيقة كلها مرجعها إلى أوامر ونواهي إرشادية، بعد المولوية لها دخل أو ليس لها دخل؟ وإذا عبرنا عن أمر أو نهي أنه مولوي، هذا من باب عدم علمنا، وإلا في الواقع هو مولوي لو إرشادي، هو في الواقع إرشادي. فلمن يلتزم بهذا؟ هذه نتيجة ماذا؟ نتيجة ذلك أيضا. في وقت كم دقيقة؟ 5 دقائق. إذن هذه النقطة مهمة التفتوا إليها، وهو أنه من يعتقد أن المصالح والمفاسد محضا موجودة أين؟ في المتعلقات، بنحو العلة التامة اللي بيناها بالأمس في البحث السابق، يعني بنحو الأشخاص لا بنحو الحكمة، وبطبيعة الحال أنه لا مدخلية لكون هذا الأمر صادرا ممن له حق الطاعة أو ليس له ماذا؟ أو ليس له حق الطاعة في ذلك. من هنا ذكر بعض الأعلام، فقط أنا عنون البحث، من هنا ذكر بعض الأعلام بأنه أساسا نحن نميز بين الأوامر والنواهي في باب العبادات وبين الأوامر والنواهي في غير باب العبادات. وهي المشكلة الأصلية موين في باب العبادات؟ المشكلة الأصلية باعتبار هي التي تقرب ماذا؟ تقرب الإنسان فيها قصد القربة. وإلا في غير باب العبادات في الأعم الأغلب أمور مرتبطة بتنظيم الحياة الاجتماعية ونحو ذلك. المشكلة الأصلية في التنافي وين موجودة؟ موجودة في باب العبادات. قال في باب العبادات نحن نقول أن المتعلقات يعني الصلاة ركعتين، الصلاة ثلاث ركعات، أن يكون الوضوء بهذه الطريقة لا بهذه الطريقة، أن يكون السجود بهذه الشرائط، هذه قبل تعلق الأمر بها فيها مصلحة في نفسها أو لا توجد؟ هذا الرأي يقول لا توجد. هذا الاتجاه الثالث غير الاتجاه الأشعري والاتجاه المنسوب إلى العدلية، يقول لا، هذه في نفسها قبل تعلق الأمر من قبل المولى بها فيها مصلحة ولا توجد فيها مصلحة؟ تقول لا توجد فيها مصلحة، ولكن بعد أن أمر المولى بها تكون فيها مصلحة باعتبار أنها تحقق العبودية والامتثال للمولى. هذا هو الطريق لتحقيق ماذا؟ الامتثال والعبودية. فتكون فيها مصلحة أولا وبالذات قبل الأمر، لو ثانيا وبالعرض وبالعنوان الثانوي بعد الأمر بها. أي منهما؟ ها؟ بالعنوان الثانوي لا بالعنوان الأول. من هو فرق هذا؟ وهو أنه أساسا أذكر إن شاء الله في الفروق بينه، قال لي أقول لك يا التفت لي جيدا، التفت إلى المطلب جيدا. هذا المعنى ذكره السيد الشهيد ويظهر أنه يميل إليه أيضا. هذا المعنى ورد طبعا فيما كتبته عنه بشكل مفصل يشير إليه تقريبا في صفحتين يشرحه، ولكن أنا بنحو الإجمال هنا أنقله من عبارة سيد الحائري في تقريرات بحثة هناك في الجزء الثاني صفحة 32. إيش قال عندنا وقت مولانا؟ ثلاث دقائق. أنا راح أقرأ العبارة وإن شاء الله تتأملون حتى غدا ندخل في بحثها الواقعي. أكفت بحث إذا يتذكر الإخوة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، أن السيد الخوئي هناك واحدة من الوجوه تبعا لجمع من الأعلام قال نرفع التنافي بأن الحكم الظاهري المصلحة في نفس جعله، والحكم الواقعي المصلحة ماذا؟ في متعلق الجعل. مهشكين سيد الشهيد بعد أن يذكر ذلك يقول ونحن لا ننكر أنه كثيرا ما يكون ملاك الحكم في نفس الحكم دون متعلقه. أصلا المتعلق فيه مصلحة أو لا يوجد فيه ملاك؟ لا يوجد فيه ملاك، لكن لا بمعنى أن لا يكون هناك غرض للمولى وراء الحكم كما أشكلنا على مبنى سيد الخوئي، بل بمعنى أن الإتيان بالمتعلق اللي هو الصلاة بعنوانه الأولي يعني قبل الأمر به ليس مطلوبا في نفسه، أصلا مو مطلوبا وليست فيها مصلحة ولا يوجد فيه ملاء أبدا، ليس مطلوبا، وإنما المطلوب هو امتثال حكم المولى. ولكن كيف يتحقق الامتثال؟ هو من خلال ماذا؟ متعلق، وإن الامتثال هو ليس معلقا بالهوى، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى متعلق. فالمولى مضطر إلى أن ماذا؟ أن يذكر متعلقا دون متعلق آخر. نعم هنا فقط من حقك أن تشكل تقول له سيدنا لعد الترجيح بلا مرجح، خب لماذا ذكر هل متعلق دون ذلك المتعلق؟ هذا جوابه بعدين يأتي. يقول فيحكم المولى بالمتعلق كي يمتثله العبد فتتحقق هذه المصلحة خارجا بعد ماذا؟ بعد أمر المولى. ولعل هذه المصلحة هي الملحوظة، التفت العبارة، في جل العبادات أو كلها.